رحمة الله عليه.
4 مواضع يجب فيها الجهاد عينا، وما عدا ذلك فإنه لا يمكن أن يجب عينا، أن يجب الجهاد عينا، بل هذا خلاف القرآن الكريم. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني هذا لا يمكن. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعدت طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولأننا لو أجبناه على جميع الناس لأثم جميع الناس، فإن قاموا بالواجب خذت البلاد من أهلها. وعليه فلا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين إلا في حالات معينة، وهي التي سمعتموها. نعم، إذا طلب منه ذلك يجب أن يعلم، أو رأى أن الحاجة داعية إلى هذا وجب أن يعلمه. نعم. لا يلزم، ليس فرض عين. نعم.
وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
وقوله لا هجرة بعد الفتح هذا من العام الذي يراد به الخصوص، أي لا هجرة من مكة. وفي هذا إيحاء بأن مكة ستبقى بلاد إسلام إلى يوم القيامة. أما غير مكة فالهجرة باقية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها.
وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
اللهم صل وسلم عليه. في هذا دليل على أن الإنسان يخاطب بحسب ما تقتضيه حاله. فهذا الأعرابي الهجرة في حقه شديدة، كونه يترك إبله ويترك البادية ويأتي إلى البلاد التي هاجر إليها المهاجرون، هذا فيه صعوبة عليه. ولكنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يذهب إلى إبله ما دام يقوم بواجبه ولو من وراء البحار. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب بحسب المخاطب، ويثبت الأحكام بحسب المخاطب. فقد سأله رجل عن الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، لأنه رأى من حال الرجل أن بره بوالديه خير له من أن يتقدم إلى الجهاد، إما لضعف بدنه أو لغير ذلك. وهكذا يسأل أحيانا عن أفضل الأعمال فيذكر أفضل الأعمال، ثم يأتي حديث آخر يخالف ذلك، وسببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله. نعم. إذا نعم نعم كفاية على باقي الأمة، لا مو على كل الأمة، لا لا يمكن أن يفرض الجهاد ولا على الكفاية على الأمة كلها أبدا. والله يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لا بد أن يبقى أناس في البلاد والأوطان يقيمون أعمال الإسلام الأخرى. اقرأ.
وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا، وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم.
باب يعني يحلبها يوم وردها ويعطي الناس الذين حول الماء، أما مجرد الحلب فليس فيه مزية سواء في يوم وردها أو غيره، لكن إذا كان يوم الورد فالناس يكونون حول الماء فيعطيهم من الحليب.
باب كيفية بيعة النساء. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما.
بينما هو يبايع الرجال باليد، لأن أصل المبايعة مأخوذة من الباع، لأن كل من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر ليصافحه ويبايعه، لكن النساء لم يمس النبي صلى الله عليه وسلم يد واحد منهن بل بايعهن بالكلام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أطهر الناس يحترز من أن يمس كف امرأة فما بالك بمن سواه؟ ولا فرق بين المرأة العجوز والشاب في مسألة المصافحة، ولا فرق بين أن يكون بحائل أو بغير حائل، لأنه إن كان بغير حائل فالأمر واضح يمس تمس البشرة البشرة، وإذا كان بحائل فإن مجرد وقوع كف المرأة بين أصابع الرجل وكفه فتنة بلا شك. ولكن إذا مدت المرأة يدها لابن عمها أو ابن خالها أو ما أشبه ذلك وكان ذلك من عادتهم فماذا يعمل؟ يصافح؟ لا لا يصافح، ويقول لها إن هذا ليس بجائز ويقنعها بالدليل ويقول إن الشرع حاكم على العادات، والعادات المخالفة للشرع عادات باطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. يسأل. ما في هذه بعشرة توم؟ نعم. طيب تفضل. اي نعم، يعني من باب المبالغة، يعني ولو من وراء البحر. لا لا لا، ما على ظاهر. ايش؟
قد يكون الكلام معهم استرسال في الفتنه، وهل يعني ينزل
عنده؟ هي تقول عائشه ما زاد على هذا، ما زاد على ما ذكر الله عز وجل، يعني انه خاطبهن بقدر الحاجه. والفتنه يختلف الناس فيها، بعض الناس ربما يتكلم مع المراه ويسترسل معها ولكن لا يكون في قلبه شيء، وبعض الناس مجرد ما تحادثه من اول مره تكون الفتنه. فإذا شعرت من نفسك أنك افتتنت بكلام المرأة لرقته وحسن موضوعه فأمسك. نعم.
لو سمعت بعضهم يقول مثلا في هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التحريم، خاصة مجرد فعل منه عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كانت من القواعد من النساء، كيف يجعل
عنها؟ يقال هذا في أحاديث فيها الوعيد بمس المرأة إذا لم تكن من محارمه. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في كل حال لا يكون دالا على التحريم أو على الجواز، فهنا ترك وليس بفعل. فترك مس يد المرأة مع أنها العادة في المبايعة يدل على المنع، وهذا كما تعلم ليس فعلا ولكنه ترك. الله أكبر.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك.
قول إلا أن يأخذ، هذا استثناء منقطع، يعني لكن يأخذ عليها بالكلام كما سبق، فإذا أعطته قال اذهبي فقد بيعتك. نعم سؤالك.
لكن تذكر بدل خمس دقائق الحليب.
أي ما في مشكلة. نعم.
قضية
إيش؟
الأطباء.
ها.
سألت إليه امرأة وكان يعلم أن في البلدة طبيبات.
إيش؟ وكان
يعلم أن في البلدة طبيبات، فهل له أن يمس المرأة ويكشف عليها أم يمنعها
من ذلك؟ لا يمسها، يكشف عليها بلا مس إلا عند الضرورة فلا بأس.
هل أنصح بذهاب الطبيبة؟
نعم. إذا كان في ما فيه ضرورة، إذا كان في طبيبات. نعم.
ما هي صورة بيعة الوضعية للإمام في هذا الأيام؟
صورة أن أهل الحل والعقد الذين هم وجهاء البلاد وأعيان البلاد يبايعون باليد، بايعتك على السمع والطاعة فيما أحب وما أكره، وفي عسري ويسري، وفي منشطي ومكرهي. نعم هكذا يقول. الآن في البلاد الأخرى يكون الذي يبايع هو البرلمان، لأن هذا البرلمان منتخب من الناس، فهم أعيان الناس فيبايع. نعم. أقرب لصدره شوي الكلام هذا. الشارع ما يمكن ينهى عن شيء ويبيح مثله أبدا، لا يقول لا ما يجوز، وش يضرب؟ ولو قال لها إنه لا يجوز انتشر هذا الحكم بين النساء وعرف أنه لا يجوز. نعم أن يعطيها ساعة يجوز، الله غريب. وتعطيها هي الساعة أيضا، هذا الساعة، وهي أيضا تجيب ساعدة. نعم أبدا ما يجوز. هو صادق إذا ما هي توضأ للصلاة ولا الطواف ومس المصحف ومس المرأة. لا نصرح، يجب أن نزيل هذه العادة، هي إحراج لحيث أنها عادة، لكن إذا عرف الناس أنها لا تجوز وغيروا العادة حصل المطلوب. لأن إذا قالنا على وضوء وجاء الآخر قال لا يقول عن إنه على وضوء، لكن إذا قال هذا لا يجوز إلا للمحارم أو الأزواج صار في ذلك فائدة. لا إله إلا الله. نعم أنه طيب لا بأس ما في مشكلة. هو الآن أخونا يقول اليد الصناعية، لو مثلا إنسان في يد صناعية وجاءت امرأة تسلم وحمل اليد الصناعية في اليد الأخرى ليسلم، هذه لا شك أنها ما مست، لكن أرى أن لا تفعل إلا أنه ليس كالمماسة. انتهت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه فيما ترجم له بباب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت.
نعم، يعني وما لا يستطيع فإنه يسقط عنه، كما لو أمر ولي الأمر بحمل بعض الأمتاع المتاع من مكان إلى مكان أو بتنظيف الأسواق وما أشبه ذلك وهو لا يستطيع فإنه لا يجب عليه، وذلك لأنه لا واجب مع العجز. وفي قوله فيما استطعت تأكيد لوجوب الطاعة، كأنه يقول مهما استطعت. نعم.
باب بيان سن البلوغ. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم: وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني.
في هذا الدنيا على أن البلوغ يحصل بتمام 15 سنة وأن ما دونها فهو صغير. وقال بعض العلماء إنه يحصل بتمام 18 سنة، وفصل بعضهم فقال فيما يتعلق بالمال يكون الحد 18 سنة، وفيما يتعلق بالتكليف في العبادات ابن 15 سنة، والصواب العموم، وأنه يكون البلوغ بتمام 15 سنة. وفي قوله عرضت يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، وعرضت يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة، ظاهر ذلك يخالف الواقع، لأن أحد كانت في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة، والجمع سهل، فيقال إنه كان في أول 14 في أحد، وفي الخندق في آخر 15.
باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وحدثناه قتيبة قال حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم به. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب حا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية والثقفي فإني أخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافة أن يناله العدو.
نيل العدو له على وجوه. الوجه الأول أن ينالوا المصحف فيهينوه ويذلوه ويضعوه في الأماكن القذرة وما أشبه ذلك، أو يجعلوه في الطريق يجوسونه بأرجلهم. أن يناله العدو بمعنى أن يتتبع ما فيه من الآيات المتشابهات ثم يعرضها على المسلمين ويقول هذا القرآن متناقض، يناقض بعضه بعضا. يناله العدو من وجه ثالث، يحتج به على المسلمين في بعض الآيات المتشابهة، مثل قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ومثل قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وما أشبه ذلك. ولهذا قال أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم به. فهذه ثلاثة وجوه في خوف نيل العدو في القرآن الكريم. هل هذه الوجوه الآن موجودة أو غير موجودة؟ بمعنى أن الإنسان إذا سافر إلى أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو ما أشبه ذلك، هل يناله هؤلاء بواحد من هذه الثلاثة؟ الجواب لا، لا. وهم الآن يسمعون القرآن من إذاعاتنا ويسجلونه، وإذا أرادوا أن يقولوا شيئا قالوا ما يسمعون. وعلى هذا فالحكم يدور مع علة. فإذا سافر الإنسان بالمصحف معه إلى بلاد الكفار فلا حرج عليه، لأن العلة التي هي مناط الحكم قد زالت. وقد قال أهل العلم قديما وحديثا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام هذا الرجل سيحفظ القرآن العزيز ولينه العدو بسوء فلا حرج عليه أن يسافر به. سؤال يترتب على هذا، هل يجوز أن نمكن الكافر من قراءة القرآن؟ الجواب نعم، إذا كان ذلك لحضرتنا ولم يمس مصحف، لأن هذا فيه مصلحة ولا فيه مضرة. هل نمكنه من إعطائه المصحف يذهب به ليقرأه فينظر ما فيه من الحكم والأحكام الشرعية أو لا يجوز؟ الظاهر لي أنه لا يجوز لأن نمكنه من المصحف، نعطيه ترجمة المعنى لا بأس، أو نقول إذا كنت صادقا فتفضل، نحن نجلس لك في ساعة معينة من ليل أو نهار تقرأ بحضورنا. نعم آدم. لا أرى هذا، وإنما يشار إلى في الترجمة إلى موقع الآيات من السورة، فإذا هداه الله وأسلم يرجع إليها. نعم نعم نعم. قد ولذلك لا يجوز أن يباع المصحف على كافر. إذا لم يعلم كغيره من المحرمات يعفى عنه، لكن إذا علم يسترده من الكافر. نعم نعم. هذا ليس بأيدينا، هذا ليس بأيدينا. إذا كان بأيدينا أن نمنعه أو أن نأخذ ما يذكرون من الشبهات ونجيب عنها فهذا واجب، ولكني لا أظن والله أعلم أنهم يستطيعون أن يحرفوا القرآن هكذا أمام الناس، ما أظن هذا. يمكن المعنى قد يحرفونه كما حرفه بعض المسلمين. إيه المعنى ربما يحرفون كما يحرفوا بعض المسلمين. ما أظن هذا، يعني فكر في نفسك واسأل. القرآن محفوظ والحمد لله، ولا يستطيع هؤلاء أن يحرفوا ألفاظ القرآن لأن الأمة الإسلامية كلها تشاهد، فهم يخشون من ثورة المسلمين. ثلاثة.
باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حا وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن أيوب حا وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حا وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع، وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد.
هذا بيان المسابقة على الخيل المضمرة غير المضمرة، المضمرة من تضمير من الضمر، يعني ضمر البطن، وكانوا يعلفونها أولا حتى تسمم وتقوى، ثم بعد ذلك يقللون قوتها ويقتصرون على القوت الذي يمنعها أن تموت فقط، وحينئذ تضعف، لكن تضعف عن قوة وقدرة. فالمسابقة على الخيل جائزة، ولكن تجوز بعوض وتجوز بغير عوض. أما كونها تجوز بغير عوض فلا إشكال فيه، وأما كونها تجوز بعوض فإن ذلك من أجل التمرن عليها، أي على ركوبها، حتى يكون الإنسان قادرا على ركوبها في الجهاد. فالمصلحة التي تحصل بذلك أكثر من المضرة أو أكثر من المفسدة التي تكون بالميسر. والقاعدة الشرعية أن ما تساوى أن الأشياء ثلاثة أقسام: قسم ترجحت مصلحته على مفسدته فيكون جائزا، وقسم ترجحت مفسدته على مصلحته فيكون ممنوعا، وقسم تساوى فيه الأمران فهنا يقال إنه يغلب جانب الحظر حتى ترجح المصلحة. هنا ترجح المصلحة على مفسدة الميسر، فلهذا أجيزت للتمرن عليها في الجهاد في سبيل الله. والمسافة تكون بحسب الحال في الزمن وفي المكان. أما في الزمن فإنها تختلف في الشتاء بين الشتاء والصيف والخريف والربيع، وأما في المكان فإنها تختلف بين الأراضي السهلة والأراضي الصعبة، ويكون تقدير المسافة حسب ما تقتضيه الحال، بحيث يتبين بها أي بهذه المسافة مقدار المسابقة. واضح؟ طيب، هل هناك شيء آخر يسابق عليه بعوض؟ الجواب نعم، الإبل والسهام، لأن الإبل وإن لم يكن فيها كر وفر لكن فيها حمل أمتعة المجاهدين فهي حمالة، وأما السهام فمعروف أنه سلاح. هذه تجوز بعوض وبغير عوض. وهل يشترط أن يكون مع المتسابقين ثالث يسمى المحلل يكون مساويا لهما ولكن لا يخرج شيئا؟ فإن سبقهما أخذ السبق منهما جميعا، وإن سبق أحدهما أخذ سبق صاحبه، أو لا يشترط المحلل؟ الصواب أنه ليس بشرط، وأنه يجوز التسابق بين شخصين فقط، يظهر كل واحد منهما 100 لمن سبق. واشتراط المحلل ضعيف، والدين الإسلامي ليس فيه حيل على محارم الله. ثم هذا المحلل ما فائدته في الوقت؟ يقول فائدته من أجل أن تظهر صورة المسابقة عن مشابهة الميسر والقمار، فيقال العبرة في الأشياء بمعانيها. والشارع إنما أجاز الميسر هنا لأجل المصلحة الكبيرة التي تربو على مفسدة الميسر. نعم. أما دفع العوض من غير المتسابقين فهذه تسمى جائزة أو مكافأة، هذه جائزة على كل حال حتى في غير الإبل والخيل والسهام. وأما في غير هذه الثلاثة فاختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه تجوز المراهنة والسبق في مسائل العلم، وقال إن الدين الإسلامي على بالجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، وكلاهما جهاد، ولما في ذلك من تنشيط من التنشيط على طلب العلم والبحث فيه، فأجاز رحمه الله المراهنة في مسائل العلم الشرعي. وقوله ليس ببعيد من الصواب، نعم. يجوز، يجوز أن يسابق أربعة، اثنان من جهة واثنان من جهة، ثلاثة، نعم. أي ما في شك، الصواريخ وإيش
دبابات
والرشاشات وغيرها داخلة في السهام
والدبابات،
نعم
والدبابات
نعم الدبابات تشبه الإبل، تشبه الإبل، الطائرات تشبه الخيل.
باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وحدثنا
نواصيها يعني مقدم رؤوسها، الخير إلى يوم القيامة يعني متى كانت تستعمل في القتال ففي نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ومعلوم أن الناس الآن اختلفت الأساليب الحربية، لكن لو عاد الناس إلى القتال على الخيل لكان في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، مع أنه يوجد الآن مواضع للعدو لا يمكن أن يقاتلوا إلا عن طريق ركوب الخيل. نعم.
وحدثنا
إذن الخيل في نواصيها الخير إذا
استعملت في القتال،
إذا قوتل عليها، حتى لا يقال أنها عامة في كل شيء، مع أنها في الحقيقة إذا عدى نسال الجهاد في سبيل الله فهي له أجر. نعم.
وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوص بنواصي الخيل. قال فقيل له يا رسول الله بما ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن حسين بهذا الإسناد، غير أنه قال: عروة بن الجعد. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان: سمع عروة البارقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حا. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر الأجر والمغنم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. وحدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث حا. وحدثني محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
أما من أخذ بالظاهر فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق أو خف أو حافر، ولم يشترط، فيجوز أن ينميها ويربيها للمسابقة لأجل السبق. وأما من لاحظ المعنى فإنه يقول: لا يجوز، لأن إجازة السبق من أجل ما يحصل من التمرن على ركوب الخيل في قتال العدو. والنصوص محتملة عندي، هل المراد المسابقة، هل تجوز المسابقة على الخيل بعوض وإن لم يقصد القتال عليها، أو نقول هذا لمن أراد القتال؟ وبناء على ذلك، إذا كنا في زمن لا يقام للخيل قيمة ولا يقاتل عليها، فإنه لا تجوز المسابقة بها، تكون كغيرها من المواشي التي تركب. نعم.
قول بعض الناس ان اخر الزمان الجهاد بين المسلمين والكفار، اسلحه الناريه تقف فيكون القتال بالسيوف والرماح والاسنه،
لا يوحي بهذا، لا يوحي، لكن يوحي بانه ما دامت تركب للقتال في سبيل الله ففيها خير. نعم يا دوها. وهو
إذا قلنا، إذا رأينا هذا الرجل يا شيخ مقبل، يعني الآن كثير من النصارى شيخ حيارة، يبحثون في الأديان الوصول إلى الحق.
نعم.
ثم أن شيخ المصاحف الترجمات الآن تطبع الترجمة في الصفحة المقابلة لنص المصحف.
نعم.
فنقول إذا علمنا أن هذا الرجل يريد الحق، يريد أن يبحث عن الدين الصحيح،
نعم،
أن نمكنه. على سبيل المثال، أسلم في أوروبا الآن شيخ كبار الدعاة منهم هذا كثير ستيفن اللي سمى نفسه يوسف إسلام، من كبار الدعاة الإنجليز، ذكر في سبب الإسلام أن مصحف أهدي إليه.
نعم.
فهل نقول هذا التفصيل؟ أما إذا رأيناه معاند يا شيخ ومتكبر وكذا، لا نمكن.
هذا نادر، لا يبقى الأمر كما قلنا، تفصيل كما قلنا. ونقول إذا كان صادقا في طالب الحق فليتفضل عند صاحب المصحف المسلم ويقرأه. نعم.
باب ما يكره من صفات الخيل. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. وحدثناه محمد بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني وهب بن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع. وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي.
أو في يده لأن هذا الظاهر من شك من الراوي أو تنويع، وهذا التنويع رجلنا